الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طسم تلك آيات الكتاب المبين، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. هذا مطلع سورة القصص. قد علمنا في الدرس الماضي أن الله تبارك وتعالى افتتح بعض السور بالحروف المقطعة، وأحسن ما يقال في تأويل ذلك والله أعلم أنه أتي بهذه الحروف المقطعة من باب التحدي والتعجيز، وأن هذا القرآن الكريم مشتمل ومتكون من هذه الأحرف: ألف لام ميم حاميم حاميم عين سين قاف طاسين طاسين ميم. أنتم تتلفظون بهذه الأحرف، وكلامكم مكون من هذه الأحرف، ولكن لن تستطيعوا أن تأتوا بمثلي ولو كان بعضكم لبعض ظهيرا معينا. أما الإشارة الكريمة، تلك آيات الكتاب المبين، تلك هذه الإشارة إلى الكتاب العزيز المبين الواضح الكاشف لحقائق أمور. هذه الأمور لم يعاصرها رسول الله ولم يشاهدها، وقد مضى عليها آلاف السنين، والله تبارك وتعالى أيده بهذه الآيات وبهذه الأخبار التي تتلى عليه وتوحى إليه، فيقصها رسول الله ويتلوها
ويبينها على وجه الحقيقة لا على وجه الخرص ولا الظن، وإنما يذكر أمور قد وقعت. ولذا قال الله تبارك وتعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين، أنت لا تدري عن هذه الأمور. ثم لم يقرأ ولم يكتب صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يأتي بهذه الآيات التي اشتمل عليها هذا الكتاب المبين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه. لذا قال الله تعالى: نتلو عليك يا محمد من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. نتلو بمعنى أننا ننزل عليك هذه الآيات وتتلى عليك هذه الآيات، وهي أخبار من أخبار موسى وأخبار فرعون. هذه الآيات التي تتلى لقوم يؤمنون يتعظون يتدبرون، وإلا فإن الآيات التي يتلوها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يسمعها المؤمن المشرك المنافق المجوسي ما دام أنه يعرف اللغة العربية. ولكن هذه الآيات إنما تغني وتنفع من الذين هم يؤمنون بما جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أخبار موسى وفرعون أخبار عجيبة غريبة، فيها آيات من آيات الله، آيات بالغة. يبلغ فرعون عليه لعائن الله، وكلمة فرعون إذا أطلقت يقصد بها ملك القبط، كل من ملك القبط يقال له فرعون إذا كان طاغية. من ملك الإسكندرية يقال له المقوقس، النبي بعث كتاب إلى المقوقس عظيم الإسكندرية، وصل الكتاب إلى المقوقس عظيم الإسكندرية، أخذ الكتاب تلقاه بالقبول احتفظ بهذا الكتاب، بعث إلى النبي عليه الصلاة والسلام ماريا القبطية سيرين، بعث بغلة بعث طبيب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففرعون قبطي طاغية، وكل طاغية قبطي يطلق عليه فرعون. إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام لما خرج من بلاد كنعان وأتى إلى بلاد القبط وجد فرعون طاغية، هذا الفرعون الطاغية فاجر فاسق، لا يبلغه أن رجلا أتى إلى بلده ومعه امرأة جميلة إلا اغتصبها وأخذها قصرا، فإن كان معها زوجها قتل الزوج، وإن كان معها أخوها استحي الزوج وفجر بالمرأة. شاء الله تعالى أن يأتي الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام إلى بلاد القبط، وسمع هذا الطاغية الذي يقال له فرعون، هذا ليس بفرعون موسى، إبراهيم قبل موسى إبراهيم عليه الصلاة والسلام أب العرب، أبو العجم، أبو القبط، اليهود. ففرعون موسى جاء بعد فرعون إبراهيم. إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما قلت لك لما وصل إلى مصر اغتصب هذا الطاغية فرعون، أخذ المرأة قصرا سارة زوج إبراهيم، يريد أن يغتصبها في عرضها، فالتجأت إلى الله، ولما هم بها أصابه ما أصابه، فلم يستطع أن يدنو منها. عاد الثانية، عاد الثالثة، الله جل وعلا أنجاها منه. بعد ذلك قال أخرجوا عني هذه شيطانة، وأعطاها هاجر أم إسماعيل. ولما كان إبراهيم لا يولد له، ليس له ولد من سارة، تنازل السارة لإبراهيم بأن يتسرى جاء هاجر، فتسرى إبراهيم عليه الصلاة والسلام هاجر وولدت إسماعيل أبو العرب. ولد لإبراهيم بعد هذا ولد يسمى إسحاق، والله تعالى أكرم إبراهيم بإسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب. يعقوب أبو بني إسرائيل. فإذا اليهود كلهم من نسل إبراهيم، إسرائيل وهو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، العرب العدنانيون وليس القحطانيين الذين هم يقال لهم عرب مستعربة، ومنهم سيد الخلق، وأفضل العرب سيد الخلق بنو هاشم بنو كنانة، وهم قريش. تسرى إبراهيم بهاجر، ولدت إسماعيل، غارت سارة، غضبت، قالت والله لا أساكنها. أمر الله تبارك وتعالى إبراهيم أن يحمل هاجر أم إسماعيل ويأتي بها إلى جبال فاران، أتى بها إلى جبال فاران بأمر الله، والأمر ضعها وعد، ضع المرأة والوليد وارجع. وضع المرأة والوليد الصغير وعاد. تبعته المرأة هاجر، إلى أين يا إبراهيم؟ ما أجاب ولا نظر ولا سأل، وأنت تعرف أن موقفا كهذا ليس بالسهل، رجل يأتي بامرأته ويضعها في موضع بين جبال وفي وهاد وليس بها ساكن، بل ولا ماء ولا أشجار إلا دوحة واحدة شجرة قائمة، وضعهما تحت ظل الشجرة ولوى راجع. قالت له الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا الله، ما ضيعها الله. وإلى يومنا هذا كل عالم، كل رئيس، كل ملك، كل عظيم، صغير، كبير، ذكر، أنثى، يأتي إلى جبال فاران مكة، لا بد أن يتجرد، يلبس إزار، رداء، يطب البيت، يسعى بين الصفا والمروة كما سعت هاجر بين الصفا والمروة. نحن نحكي فعل هاجر، لأن هاجر أم إسماعيل لما تركت الولد جلست مع الولد ومعها الجراب ومعها السقاء، نفد الماء وذهب الطعام، جاعت وجاع الولد. أقرب جبل إليها جبل أبي قبيس، صعدت على جبل أبي قبيس تنظر إلى الولد، بعد ذلك نزلت من على الجبل وذهبت إلى المروة تنظر إلى الولد. وأنت إذا تأملت عندما تصعد على جبل الصفا تلتفت إلى ناحية الكعبة، الله أكبر الله أكبر، تنظر إلى الموضع الذي نظرت فيه هاجر أم إسماعيل عليها الصلاة والسلام. إذا صعدت على المروة كذلك تلتفت إلى الموضع الذي نظرت فيه هاجر ناحية الولد، فعلت ذلك 7 مرات، تذهب وتعود وتذهب وتعود، بعد ذلك عادت إلى الولد، وإذا بالغياث قد جاء من الله، جاء جبريل وهزم الأرض وخرج ماء زمزم الذي نشربه إلى اليوم. جاء قوم من العرب يريدون أن يذهبوا إلى بلاد الشام، فوجدوا الطير تقع في الموضع، دخلوا وإذا بالمرأة ومعها إسماعيل ولدها، استأذنوها في المقام معها، أذنت لهم شريطة أن لا يكون لهم حق في الماء. هؤلاء جاءوا من بلاد اليمن يريدون بلاد الشام، هؤلاء من قحطان أبو العرب، القحطان هو أبو العرب إما من ناحية الأم أو من ناحية الأب. جاءت قبيلة جرهم، نزلوا مع هاجر ومعها ولدها الرضيع، ترعرع الولد، كبر الولد، إسماعيل تزوج من قبيلة جرهم، ولد له أولاد، أولاده هم نسل إسماعيل، إسماعيل أبو ابن إبراهيم وهو أبو العرب المستعربة. إذن العرب يعودون إلى إبراهيم الجد الأكبر، كذلك بنو إسرائيل يعودون إلى إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. القبط أمة أخرى، ملكهم طاغيتهم كبيرهم يسمى فرعون، فلا نخلط بين فرعون موسى وبين فرعون إبراهيم. فرعون موسى متأخر عليه لعائن الله، فرعون إبراهيم معاصر إبراهيم. بين النبي وبين إبراهيم عليه الصلاة والسلام ما يزيد على 4000 عام، بين موسى عليه الصلاة والسلام وبين إبراهيم عليه السلام مدة طويلة أيضا، موسى وعيسى، ثم جاءت نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالله تعالى يخبر في هذه الآية الكريمة، في هذه السورة العظيمة، وهي سورة القصص، وسميت سورة القصص لأنها اشتملت على جملة كبيرة من قصص الأنبياء. وأعظم وأكبر قصة ذكرت في هذه السورة قصة موسى وفرعون. ولذا بدأ الباري جل وعلا بقوله: نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون. السورة التي قبلها فيها أخبار موسى وفرعون، جملة من السور في القرآن الكريم اشتملت أيضا على ذكر موسى وفرعون، لكن في هذه السورة الكريمة الأخبار بتفصيل. اسمع ما يقول الله: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. هذا الطاغية الذي يسمى فرعون علا في الأرض، تجبر تكبر حتى ادعى بأنه إله، ما علمت لكم من إله غيري، ما علمت لكم من إله غيري، يعني أنا المعبود، الإله بمعنى المعبود، أنا الذي يجب أن تعبدوني وتطيعوني. وفي الآية الأخرى: وهذه الأنهار تجري من تحتي. وفي آية أخرى: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا لعنة الله عليه. وزيره هامان وزير المالية: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، اعمل لي برج عالي أتخذ هذا البرج سبب لأطلع إلى إله موسى، مع أني أعتقد أن موسى كاذب. وفي هذا دلالة على أن فرعون يعرف وجود الله، وفرعون يعلم بأن الله فوق. وفي هذا رد على من يقول إن الله تعالى لا يصب بالعلو، وإنما الله تعالى في كل مكان، لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا كذا. لا يجوز أن نقول إن الله فوق، هذا ما يقوله البعض، وليس هذا الكلام بحق. الله تعالى فوق سبع سماوات باين من خلقه، مستو على عرشه استواء يليق بجلاله. هذا فرعون الطاغية أراد أن يعمل برج عالي لعله يطلع إلى إله موسى، ما جعل برج نفق تحت الأرض حتى يطلع إلى إله موسى، ولا أنه أمر بأن تبعث بعوث يمنى ويسرى وأمام وخلف التمسوا إله موسى، وإنما هو يعلم أن إله موسى فوق. هذا من أعظم الأدلة الدالة على أن الله تعالى مستو على العرش فوق سبع السماوات. أقول يا إخوان، القرآن يدل على أن الله فوق عرشه، كان الله ولم يكن شيء، ما فوقه سمام وما تحته سماء، وفي بعض الأحاديث كان الله في عماء يعني لا يعلم عنه أحد، فأراد الله جل وعلا أن يعرف، فخلق القلم وخلق العرش قبل القلم، ولما خلق القلم قال للقلم اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء، فكتب القلم ما كان وما يكون الى يوم القيامة. وكان عرشه على الماء، واستوى جل وعلا على عرشه، استوى على وارتفع. وماذا أقول لك من الأدلة؟ القرآن بين ذلك، السنة بينت ذلك، وتعال إلى أصغر طالب علم قل له ليلة الإسراء والمعراج ماذا جرى للنبي، يقول لك في الجواب: الرسول كان بمكة، ركب على براق، البراق دابة بيضاء مثل الحمار، حتى أتى إلى بيت المقدس ومعه جبريل، وبعد ذلك أتي بالمعراج. أنت تقول ليلة الإسراء والمعراج، الإسراء من مكة إلى بيت المقدس، المعراج من بيت المقدس إلى السماء الأولى، الثانية إلى السماوات السبع، صعد على معراج. وحديث المعراج بالروايات الصحيحة يدل على أنه وصل إلى السماء الأولى مع جبريل، وطرق جبريل الباب، وفتحت الحراس باب السماء الأولى بعد مفاوضة: من؟ جبريل. من معك؟ محمد. أو أرسل إليه؟ نعم. فتحوا، دخل، قال: وجد فيها إدريس ابني الخالة، مرحبا بالأخ الصالح والعبد الصالح. الثانية، الثالثة، يطرق الباب جبريل ويصعدان إلى الثانية الثالثة، إلى الرابعة الخامسة، إلى السادسة السابعة، ارتقيا فوق كذلك. دلت على ذلك أحاديث صحيحة في البخاري ومسلم وغيرهما. ارتقى إلى سدرة المنتهى. القرآن يقول: ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ذكر الله جل وعلا سدرة المنتهى، عندها سدرة المنتهى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى. سدرة المنتهى في الأرض، في الصين، في المحيط الهادي، سدرة المنتهى فوق السبع السماوات العلى. وصل إلى سدرة المنتهى، توقف الرفيق جبريل، هذا مكاني لا عدو. وأتي النبي بالرفرف، وصعد النبي على الرفرف صلوات الله وسلامه عليه، وبلغ إلى موضع يسمع فيه صريفة الأقلام، أقلام القدرة. خاطبه الله، ناجاه الله، افترض الله تعالى عليه وعلى هذه الأمة ما افترض علينا من الخمسين الصلاة، وجعلها الله بعد ذلك خمس صلوات. وقال الله تعالى لنبينا صلوات الله وسلامه عليه: هي خمس وهن خمسون، لا يبدل القول لدي. وتنبه يا إخوان، أراد النبي أن يعود، مر على سدرة المنتهى، أتى إلى السابعة، السابعة وجد إبراهيم، وجد البيت المعمور في السماء السابعة، نزل إلى السادسة، إلى الخامسة وجد موسى. سأله موسى: ما الذي افترض الله تعالى عليك وعلى أمتك؟ قال: خمسين صلاة. قال: ارجع إلى ربك، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا تطيق ذلك. عاد النبي إلى السادسة، إلى السابعة، إلى سدرة المنتهى، إلى الموضع الذي يسمع فيه صريف الأقلام، يلتمس من الله تعالى أن يهون على الأمة. هون الله تعالى عليه خمس ثم خمس ثم خمس، إلى أن جعلها الله تعالى خمس صلوات واجبة علينا في اليوم والليلة. الطلوع والرجوع يدل على أي شيء؟ يدل على أن الرب جل وعلا فوق عرشه، باين من خلقه، لا إله إلا هو. دعوة أن الله في كل مكان، بمعنى أن علم الله في كل مكان، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وكل الآيات التي تدل على معية الله لنا، فإن المقصود منها أحد أمرين: إما معية، معية النصر، معية التأييد، إني معكما أسمع وأرى، إني معكما أسمع وأرى، وإما معية بمعنى العلم. ما يكون من ألم ترى، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ثم قال: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، إلا هو رابع بعلمه الذي ذكر في أول الآية. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم بذاته. يا أخي، نحن الآن حول خمسين أربعين، الله معنا بذاته، وهنا جماعة وهنا جماعة، وعلى وجه هذا الكوكب الأرضي جماعات، الله معهم بذاته. هذا لا يجوز أن يعتقد هذا الاعتقاد، وإنما الله تعالى معنا بعلمه، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، لا إله إلا هو. فإذا الله موصوف بصفات الجلال، موصوف بصفات الكمال، ومن صفات الجلال والكمال أن الله فوق عرشه، فوق عرشه، الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وفي الحديث الصحيح: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر وفي صلاة الصبح، الحفاظ الحراس من الملائكة يتعاقبون فينا. ملائكة ينزلون في صلاة الصبح يأخذون الدورة، ويصعدون في العصر، وملائكة ينزلون في العصر ليبيتوا معنا، ليظلوا معنا ويبيتوا معنا. ويخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنهم إذا اجتمعوا في صلاة الصبح وفي صلاة العصر أنهم يعودون إلى الرب. الملائكة أين مقرهم؟ السماوات. فيسألهم الله وهو أعلم بهم، هكذا في الحديث الصحيح، كيف تركتم عبادي؟ فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون، يصلون مع الجماعة في صلاة العصر وفي صلاة الصبح. ويا خسارة من لم يصلي ولم يشهد صلاة الصبح أو صلاة العصر. فدل هذا على أن الرب جل وعلا يا جماعة فوق سبع السماوات، ولا أريد أن أطيل أكثر من هذا. ففرعون لعنة الله تعالى عليه من تكبره وتجبره وتعاليه أراد أن يرى إله موسى، يريد أن يصل إلى إله موسى. ولذا قال فرعون لوزيره ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى. على فرعون لعنة الله من جبروته وتكبره وعناده استعباد الرعية، واستطاع أن يستعبدهم ويسخرهم لطاعته بأن جعل أهلها شيعا أصناف، هؤلاء عليا هؤلاء سفلة، هؤلاء يبنون وهؤلاء يحملون وهؤلاء يبيعون وهؤلاء يشترون، جعلهم أحزاب حتى لا يكون الاجتماع على أمر، هذا فريق وهذا فريق وهذا فريق، كما يفعل المستعمرون عليهم اللعنة اليوم. فرق تسد، إذا أردت أن تسود على القوم على الجماعة فرق بينهم، هذا قحطاني، هذا تميمي، هذا من بني أسد، هذا كذا هذا كذا، ليوغر القلوب، هذا أبيض هذا أسود، هذا عربي هذا عجمي، لا يلتفت إلى إيمان ولا يلتفت إلى إسلام، وإنما هذا حزبي من حزب كذا ومن جماعة كذا، هذا سمان الله المسلمين. لكن لا، لا نتسمى المسلمين، لا يصلح، لا هذا من جماعة كذا وهذا من جماعة كذا، ليفرق. وإذا وقعت التفرقة كل منا يريد أن ينصر الناحية والطائفة التي ينتمي إليها. لكن لما جاء الله تعالى بالإسلام أزال هذه الفرقة وسمانا الله المسلمين، هو سماكم المسلمين. خرج صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع متجردا، يعني لبس الإزار والرداء والنعلين، وركب على ناقته القصواء، وبلغ إلى ذي الحليفة أبار علي بعدما ركب على ناقته، وكان على الناقة رحل رث قديم عليه قطيفة لا تساوي 4 دراهم، ريال واحد سعودي، ريال واحد، الريال السعودي فيه 4 دراهم، والنصاب الذي تجب فيه الزكاة 200 درهم، الذي ملك 50 ريال 200 درهم حال عليها الحول، أنا ملكت 50 ريال في 35، هذه 50 نصاب أنا مستغني عنها، طعامي مؤمن، شرابي مؤمن، سكني مؤمن، وإنما هذا مبلغ زائد على حاجتي. إذن يوم 30 في العام القادم 30/5 أنظر الـ50 هذه وصلت إلى أي حد. الـ50 نمت صارت 20,000، 100,000، مليون يجب علي أن أزكيها لأنها بلغت نصاب. النصاب 50 ريال. فنبينا ركب على ناقة وركب جعل عليها رحل، والرحل رذ قديم لا يساوي 4 دراهم، لا يساوي ريال، ويطاطئ رأسه خاضعا ذليلا لله ويقول: اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة، اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. من الذي كانوا معه؟ كانوا معه جماعة كثر. وصف لنا جابر أنه نظر، جابر كان مع النبي، وجابر رضي الله تعالى عنه أراد أن ينظر إلى حالة النبي لكي يبين للناس ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الرحلة من يوم أن خرج من طيبة إلى أن عاد إليها، وقد قام بذلك. وقد ذكر الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه حديث جابر الطويل في كتابه الصحيح في أكثر من 5 ورقات، فعل كذا وكذا 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 إلى آخره. وصل إلى ذي الحليفة، بات بها، صلى صلاة الظهر، نوى، بعدما نوى مشى من طريق الطريق العادي الذي نمشي منه. فلما بلغ الروحاء، الموضع الذي يقال له اليوم بير الراحة، وكثيرا ما أنبه على أن هذا خطأ، لا يقال بير الراحة وإنما يقال الروحاء، هذا الاسم الصحيح. وأما بير الراحة فهذا كلام العوام الذين لا يعرفون. الروحاء أنبياء ورسل أتوا إلى الروحاء في طريقهم إلى مكة، يصيحون يجأرون بالتلبية لله تعالى، فلا نغير الأسماء ولا نغير الأوضاع، فهي روحاء وليست بير الراحة. بير الراحة، إيه بير الريحة؟ الروحاء هكذا كما قال رسول الله. لما بلغ النبي الروحاء لقي ركبا جماعة، وهذا موضع الشاهد. فلما راهم النبي عليه الصلاة والسلام وهم مقبلون يريدون أن يأتوا إلى المدينة، لأن النبي أعلن أنه يريد أن يحج، فالعرب أتوا حتى يخرجوا مع رسول الله. لقي النبي الركب في الروحاء، قال لهم صلى الله عليه وسلم: من القوم؟ من القوم؟ ما ذكروا عشيرة ولا قبيلة ولا حي ولا انتماء إلى جهة، وإنما اسمع ما قالوا: قالوا نحن المسلمون، نحن المسلمون، سمانا الله تعالى المسلمين لتكون الجامعة كلمة الإسلام، لا يجمع إلا الإسلام فقط، ولكن إذا ما انتمينا وتعصبنا وتفرقنا، هذا مسلم وهذا مسلم، لكن هذا مسلم حزبي، حزبي من حزب كذا وجماعة كذا وجماعة كذا، يكيد بعضنا لبعض ويلعن بعضنا بعض ويشتم بعضنا بعض ويتعصب بعضنا لبعض، أكيد لمن لم يكن من حزبي وجماعتي. الإسلام لا يعرف هذا الشيء، وإنما الإسلام استسلام لله، سلمنا قيادنا لله، ولما سلمنا قيادنا لله ننتمي إلى هذا الأمر العظيم الجليل الذي سمانا الله المسلمين. لكن فرعون وأتباع فرعون من الطغاة، من الجبابرة، من الذين يريدون العلو في الأرض، يفرقون الناس شذر مذر، هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا، وكل ينتمي إلى الحزب الذي هو فيه، لا حزبية. ومتى ما جاءت الحزبية ومتى ما دخلت العنصرية والله فسد الحال. ظل المسلمون بعد رسول الله في زمن بني أمية وفي زمن بني العباس إلى قرابة السنة سنة 600 مسلم 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 مسلم، فغير بعض الخلفاء وأخذ جماعة وجعلهم وزراء وجعل منهم الجيش وجعل منهم كذا، الجيش الجماعة الآخرين أذلهم، هذا تيمي وهذا قيسي، فما دام تيمي وقيسي واستمر الأمر على هذا الحال لا يولى إلا إذا كان تيمي أو إذا كان قيسي، وبعد ذلك البقية ليس بشيء. وقع ما وقع من أن الله أدال دولة بني العباس ولم يبق لها أثر، لأن الناس صاروا ينتمون إلى قيسي وإلى تيمي، لكن مسلم هذا أعظم شيء. المسلم أخو المسلم، لا يسلمه ولا يخذله، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. ولم يقل النبي كل هاشمي أخ، أو يقول النبي كل كناني أخ، أو يقول النبي كل عربي أخ للعربي، ما قال هذا. كل المسلم على المسلم حرام، سمانا الله بالإسلام. هذا الطاغية استطاع أن يتمكن بسبب التفرقة وجعل أهلها شيعا، يستضعف طائفة منهم وهم بنو إسرائيل، استضعفهم أذلهم بدأ يقتل فيهم بسبب، السبب يقال إنه رأى رؤيا وطلب تفسيرها من كاهن، فقال له كاهن الكاهن هذه الرؤيا تدل على أن الذي يقتلك شاب من بني إسرائيل، فعزم على قتل الشباب وعلى قتل الصبيان، وأباد الشباب والصبيان من بني إسرائيل، وجعل هناك حراس وحارسات قابلات. المرأة إذا رؤي أنها حامل ودنا وقت ولادتها القابل تخبر، فإذا ولد الولد قتل الولد. فنظر القبط إلى جماعة بني إسرائيل وإذا بهم قد قتل الكثير منهم، فتفكروا وقالوا إذا أبيد بنو إسرائيل وقتلوا تعود المشقة علينا والعمل علينا، فلننبه فرعون على هذا الأمر، لا يستمرن في قتل الأولاد في الحال. فعاد إلى أمر آخر، الأمر الآخر في عام يستحي الأولاد الذكور وفي العام الثاني يقتل الأولاد الذكور، أما الفتيات فما كان يقتلهن من قبل. إذن هذا العام يقتل فيه الأولاد يعني الذكور. أراد الله تعالى أن العام الذي لا يقتل فيه الأولاد ولد هارون أخو موسى، العام الثاني ولد موسى حظه أن يقتل، فإذا لا بد أن يقتل. لكن الله تبارك وتعالى صان موسى فلم يظهر على أمه الحمل، حملت به ولكن من يراها لا يعلم أنها حامل، وشاء الله تعالى أن تكون الدار بسيف النهر قريب من النهر، فاتخذت لها حيلة، لما ولدت الولد عملت له تابوت تضع الولد في التابوت، فإذا جاءت العيون الجواسيس الذين يريدون أن يتأكدوا وضعت الولد في التابوت وألقته في اليم في النهر، ذهبوا أعادت الولد. هذه الرواية يقال فيها أنها يوما ألقت الولد وإذا بالحبل انقطع فسار الولد حتى وصل إلى قصر فرعون وهو في صندوق. هذه رواية، الذي يظهر والله أعلم أنها لا تتمشى مع كلام الله. الرواية الثانية أنه من الأصل يستحي ويقتل لأنه قيل له كذا وكذا. فولد موسى صلى الله عليه وسلم في العام الذي يقتل فيه فلم يقتل، وأوحى الله تبارك وتعالى إليها ما قصه علينا في هذه السورة الذي سيأتينا الكلام عليه. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فنبأ موسى ونبأ فرعون نبأ عظيم جدا. الأول أنه جعل أهلها شيعا، يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم، لأنه سمع بأن ابن من بني إسرائيل يكون سبب لذهاب دولته، ويستحي نساءهم. إنه يعني فرعون كان من المفسدين، لكن أمر الله نافذ. يأتينا الكلام إن شاء الله. أقول لكن أمر الله نافذ، وما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. عتى، تجبر، تكبر، عمل ما عمل، ولكنه لا يرد قدر الله ولا يستطيع أن يمنع مراد الله. والله جل وعلا شاء، وهو الذي لا ترد مشيئته، أن يرفع من شأن بني إسرائيل، فقال ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، وهم بنو إسرائيل، لأنه قد استضعفهم، أذلهم، سخرهم، قتل فيهم من قتل. نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، هم الذين يرثون ملك فرعون. تدول دولة فرعون ويتولى هؤلاء المستضعفون في الأرض. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فرعون لا يبقى على وجه الأرض، لا بد أن ما يموت، لا بد أن يفارق هذه الحياة، ولكن الله تبارك وتعالى أراد أن يذل هذا المتكبر العالي المتجبر. أراد أن يظهر الله أن يظهره الله تعالى في مظهر الضعف والعجز والذلة. وأراد الله تعالى أن يمن على هؤلاء القوم، وهم بنو إسرائيل الذين كانوا على عهد موسى والذين كانوا يتبعون موسى عليه الصلاة والسلام. لا أن الأمر هذا مستمر دائما وأبدا في بني إسرائيل، ولا يحتج بني إسرائيل علينا اليوم ويقولون أنتم تقرؤون في كتابكم أن الله جل وعلا قال ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين وأنتم تقاتلوننا لندع إسرائيل بيت المقدس، هذا قول كتابكم. لا، هذا قول الله، وهذا خطاب لمن كانوا مع موسى في ذلك الوقت، هم يتتبعون هذه الأمور. ويقرؤون هذه الآيات ليحتجوا بها علينا أنهم أبناء الله وأنهم أحباب الله وأنهم أبناء الأنبياء وأنهم علامة تقاتلون وعلامة يجري كيت وكيت. بل وقع قبل قليل، قبل مدة بسيطة، أن رجلا منهم يحاج بعض أهل العلم، يجادل بعض أهل العلم، يقول أنتم تصلون علينا في صلاتكم، في كل صلاة تقولون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، نحن آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، نحن بنو إسرائيل أبناء إبراهيم، أبونا إسرائيل يعقوب، يعقوب أبوه إسحاق، إسحاق أبوه إبراهيم، فكيف تلعنوننا وتسبوننا وتصلون علينا؟ وما دروا ولا علموا أن آل الرجل أتباعه، أن آل الرجل من آمن به، فمن آمن بإبراهيم وبما أنزل على إبراهيم سواء كان من نسله أو لم يكن من نسله فهو من آله. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن آل فلان ليسوا بأوليائي، إنما ولي الله ورسوله وصالح المؤمنين. إن آل فلان ليسوا بأوليائي، ليسوا من آلي. آل محمد صلى الله عليه وسلم أهل بيتي، آل محمد صلى الله عليه وسلم زوجاته، آل محمد صلى الله عليه وسلم أتباعه الذين آمنوا به. فإذا قلنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في جملة آل محمد، دخل آل بيتي، دخل الزوجات، دخل كل من آمن به وصدقه صلى الله عليه وسلم. فهذه الأدلة التي يستدلون بها لا تصلح لأن تكون أدلة، وإنما هي مغالطات، ينبغي لنا أن نكون على فهم وعلى وعي من مثل هذه الأمور. فالله جل وعلا رفع من قدر بني إسرائيل وجعلهم الوارثين بعدما أدال الله جل وعلا دولة فرعون وأتباع فرعون وأهلكهم الله تعالى في اليم، كذلك نمكن لهم في الأرض، يتمكنون ويصبح الأمر لهم، وفعلا هكذا وقع. وأورثناها بني إسرائيل، كذلك أورثناها بني إسرائيل، نمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. الشيء الذي كانوا يخافونه من أن مولود يولد من بني إسرائيل هو الذي يكون سبب في زوال الدولة، يحذرون ذلك ويخافونه، الأمر سيقع. يستمر القرآن الكريم في ذكر الأمر، أمر موسى وفرعون، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. حملت به، ولدته، ولا يعلم المراقبون أو الجواسيس أو القابلات اللاتي يتجولن لا يعلمن بأنها حامل، ولم يعلمن بأنها ولدت، ولم يظهر الله تعالى عليها أي أثر من الآثار التي تنبئ القوم بولادتها. وأوحى الله تعالى إليها كما أوحى إلى النحل، أوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. هذا الوحي وحي إلهام، وليس بوحي أنها نبية ورسولة تبلغ، لا، ألهمها الله تعالى وبأن تقوم بهذا الأمر، فقامت بهذا الأمر. أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه أنت تولى إرضاعه، وكان الولد لا يقبل إلا ثدي أمه. ولهذا لما التقطه آل فرعون التمسوا من يرضعه، قال الله تعالى: وحرمنا عليه المراضع، الولد لا يقبل أن يشرب لبن أي مرضعة. وعاده الله تبارك وتعالى إلى أمه، في كما ذكر الرب جل وعلا ذلك في سياق آية أخرى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه، وهي خائفة وتخاف من هذا الطاغوت، هذا الجبار، هذا المتكبر، هذا الذي علا وطغى وبغى، فإذا خفت عليه فقومي بهذا الأمر: ألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، ارميه في اليم. وبقية الكلام غدا إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.